بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حصاد المساء. يصحبكم في خالد العبد الله، والبداية من العناوين الرئيسية. إيران تعلن استعدادها لإرسال مساعدات إنسانية لقطاع غزة، وتعتبر ممارسات الكيان الصهيوني جرائم حرب. المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني يدعو العالم للوقوف بوجه التوحش الإسرائيلي. ووزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني إلى 1100، وشهيد بينهم 500 امرأة وطفلة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أن الكيان الصهيوني كان يسعى لتطبيل العلاقات مع العرب، الأمر الذي أثار قلق العالم الإسلامي، معتبرا أن جميع الدول الإسلامية والعربية اليوم ضد إقامة أي علاقة مع الاحتلال. وأكد قالباف أن معركة طوفان الأقصى هي نقطة تحول في تاريخ فلسطين، مضيفا أن المقاومة لن تتراجع ولن تهدأ حتى يختفي كيان الاحتلال الغاصب من الوجود. وأضاف أن الحكومات التي قامت بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني تراهن على حصان خاسر، وعليها الحذر من أن تتعارض سياساتها مع رغبات شعوبها. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استعداد طهران لإرسال مساعدات إنسانية لقطاع غزة. وفي اتصال هاتفي مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال أمير عبد اللهيان أن إيران تتوقع من المنظمة اتخاذ إجراءات عاجلة لإيصال الماء والغذاء والأدوات الإنسانية إلى القطاع الذي يخضع لحصار شامل في ظل هجمات الاحتلال. بدوره قال غوتيريش أن الأمم المتحدة تواصل جهودها لمنع وقوع كارثة إنسانية بغزة، وأكد أن المنظمة تطالما عبرت عن رفضها للمواقف الإسرائيلية متطرفة، تتطلع لتسوية المشاكل عبر الاعتراف بحق تقرير المصير وتشكيل حكومة مستقلة في فلسطين. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان ممارسات الكيان الصهيوني في غزة مثالا على جرائم العقاب الجماعي والحرب الممنهجة ضد الإنسانية. وقال أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع رئيسة الصليب الأحمر الدولي ميريانا سوبلياريك إيجير أن استمرار هذا الوضع سيزيد من تعقيد الأمور، وبطبيعة الحال يتحمل الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة قبال ذلك. ومن جانبها قالت رئيسة الصليب الأحمر الدولي: نحن نتفق معكم فيما يخص الكارثة الإنسانية التي تطال غزة، ونواصل رصد الوضع هناك، مضيفة أن موظفي الصليب الأحمر الدولي لا يستطيعون التحرك داخل القطاع نظرا للظروف الأمنية التي تسوده. طالب المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله العظمى السيد علي السيستاني العالم كله للوقوف في وجه الأعمال الإجرامية الفظيعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة، مشددا على أن مقاومة المعتدين ستستمر حتى إنهاء مأساة الشعب الفلسطيني ونيله لحقوقه المشروعة عبر إزالة الاحتلال عن أراضيه المغتصبة. مكتب سماحة السيد السيستاني في النجف الأشرف أصدر بيانا قال فيه أن قطاع غزة يتعرض في هذه الأيام لقصف متواصل وهجمات مكثفة قل نظيرها، وقد أسفر حتى الآن عن سقوط أكثر من 6000 من المدنيين الأبرياء بين شهيد وجريح، وتسبب في تهجير أعداد كبيرة منهم عن منازلهم وتدمير مناطق سكنية واسعة. وشدد البيان على أن إنهاء مأساة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 7 عقود. وحول أهم المواقف الداعمة لقطاع غزة وللشعب الفلسطيني من قبل الشخصيات والأحزاب العراقية، نستمع إلى التقرير مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد.
دعاية الله العظمى السيد علي السيستاني العالم إلى الوقوف بوجه التوحش الفظيع للكيان الصهيوني. وقال المرجع الديني الأعلى للعراقيين: يتعرض قطاع غزة في هذه الأيام لقصف متواصل وهجمات مكثفة قل نظيرها، أدت لتدمير مناطق سكنية واسعة حتى لم يعد هنالك مكان آمن يأوي إليه الناس، مضيفا أن جيش الاحتلال يفرض حصارا خانقا شمل حتى الماء والغذاء والدواء، وكأنه يريد بذلك الانتقام من الناس وتعويض خسارته المدوية وفشله الكبير. من طرفه دعا المجمع الفقهي العراقي للحضور والمشاركة في صلاة الجمعة الموحدة في جامع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان مع وقفة تضامنية ومسيرة بعد الصلاة لمساندة الشعب الفلسطيني في قضاياه المصيرية. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا الاثنين إلى تظاهرات مليونية موحدة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد نصرة لفلسطين. بنفس السياق أكد زعيم تحالف العزم مثنى السامرائي اليوم الأربعاء أن ما يجري في غزة تجاه المدنيين من أبناء شعبنا الفلسطيني جريمة إبادة جماعية تتحمل مسؤوليتها إسرائيل بالدرجة الأولى وجميع الدول الداعمة لها. ودعا رئيس حركة بابليون ريان الكلداني اليوم الأربعاء جمهور الموصليين إلى تظاهرة لنصرة غزة ضد العدو المغتصب في الموصل، وذلك يوم السبت المقبل. وأضاف الكلداني: ندعوكم جميعا للانتفاضة لنصرة إخواننا في فلسطين رافعين أعلاما عراقية وفلسطينية بمظاهرة مدنية، وذلك لنعبر عن قربنا من أشقائنا المحاصرين ونصرتهم وضرورة توصيل الماء والطعام والدواء للمدنيين العزل حيث يتغزل الجميع بحقوق الإنسان. وفي القاهرة حيث تعقد الجامعة العربية اجتماعها على مستوى وزراء الخارجية، أشاد وزير خارجية فلسطين رياض المالكي بالموقف العراقي الداعم للقضية الفلسطينية. وقال بيان للخارجية العراقية أن وزير الخارجية فؤاد حسين التقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الذي أشاد بمواقف العراق الداعمة للشعب الفلسطيني. من كل المستويات الدينية والسياسية يدعم العراقيون الشعب الفلسطيني الشقيق وهو يتعرض لعدوان صهيوني شرس بعد الانتصار الكبير الذي حققته المقاومة على المتغطرس المحتل. إذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع يوم الخامس إلى 1100 شهيد، بينهم 500 امرأة وطفل و 5440 إصابة. وذكرت الصحة أن جرائم الاحتلال أدت إلى إبادة 22 عائلة بالكامل، مشيرة إلى استشهاد عدد من الكوادر الصحية واستنفاد جميع أسرة المستشفيات والأدوية في القطاع. ويتعرض القطاع إلى غارات جوية عنيفة من الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل همجي غير مسبوق، دمرت جراءها أبراج سكنية ومنازل مدنية إلى جانب المقرات الحكومية والمؤسسة التعليمية. هذا وأكدت وزارة الصحة بغزة صباح اليوم أن الاحتلال الصهيوني تعمد استهداف الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف وإضعاف قدراتها. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
الإسعاف والطوارئ ليدلوا بتصريحات للصحفيين حول الواقع هنا في قطاع غزة وصعوبة وصولهم للأماكن المستهدفة. حتى اللحظة هناك مناشدات تصلنا من الضحايا المتواجدين حتى اللحظة تحت الأنقاض، لأنه كلما حاول المسعفون أن يصلوا لتلك الأماكن يتم استهدافهم. وخير دليل أمامكم هذا الإسعاف الذي تم استهدافه بشكل مباشر وتعطل عن العمل بينما كان يقل مجموعة من المصابين. تم استهداف الإسعاف الخاص بوزارة الصحة. حتى اللحظة نتحدث عن أكثر من 5000 جريح، وهناك لا زال جرحى يأتون تباعا إلى هنا. هناك قصف كان في شارع حميد في وسط غزة وكذلك منطقة الكرامة، حتى يعني الصحفيين لا يستطيعون الوصول إلى هناك. كلما اقتربنا يزداد القصف ولا نستطيع تجاوز الركام للوصول إلى الضحايا المتواجدين.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم أن قرابة 60% من الإصابات جراء القصف الصهيوني المتواصل للقطاع وقعت بين النساء والأطفال. وقال وكيل الوزارة يوسف أبو الريش أنه تم استنفاذ جميع أسرة المستشفيات، كما أن الأدوية والمستهلكات الطبية في طريقها للنفاذ. وفي هذا السياق قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: القطاع يتعرض لكارثة إنسانية محققة مع التوقف في محطة توليد الكهرباء بشكل كامل خلال ساعات جراء نفاذ الوقود، ما ينذر بغرق القطاع في ظلام دامس واستحالة استمرار تقديم كافة الخدمات الحياتية الأساسية التي تعتمد جميعا على الكهرباء. وأضاف بأن هذا الوضع الكارثي يخلف أزمة إنسانية يمكن وصفها بأنها أقدر جريمة عقاب جماعي ضد المدنيين العزل عرفها التاريخ الحديث. تفاصيل أوفى حول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة في هذا التقدير.
حالة إبادة أو جرائم إبادة جماعية الآن تمارس بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة في مجمع شفاء الطبي، أعداد الشهداء آخذة بالارتفاع، وهناك انقطاع في الإنترنت أثر على إعلانات وزارة الصحة حول تحديث الأرقام، حيث كان آخر رقم أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية ليلة أمس أكثر من 850 شهيدا وأربع أكثر من 4100 جريح وصلوا إلى مجموع المستشفيات. هذه الأرقام هي غير الأرقام الآن المتواجدة الآن تحت الأنقاض، أرقام الشهداء المتواجدة تحت الأنقاض وأرقام الإصابات أيضا المتواجدة تحت الأنقاض. فالدفاع المدني في قطاع غزة ناشد المؤسسات الدولية لإدخال المعدات اللازمة حتى يتعامل مع كمية الانهيارات التي أو الغارات والانهيارات التي حصلت بحق بيوت المدنيين الآمنين في قطاع غزة. نتحدث عن إصابات الآن موجودة غير قادر الدفاع المدني من الوصول لها لسببين: السبب الأول نقص الإمكانيات، والسبب الثاني الاستهداف الإسرائيلي والغارات الإسرائيلية التي استهدفت طواقم الدفاع المدني وطواقم الإسعاف، حيث في مستشفى أو في منطقة الكرامة شمال قطاع غزة استهدفت طائرات الاحتلال المنطقة بالكامل واستعملت الفسفور المحرم دوليا في هذه أثناء نحن نتحدث عن إجرام إسرائيلي في منطقة الكرامة، استعمل الفسفور الأبيض الذي يؤثر بشكل سلبي على نفوس وينتشر ينشر رائحة كريهة جدا تؤثر على مستقبل كل من يشم هذه الرائحة كما نعلم، حيث أطلق على قطاع غزة في عام 2008 وهو من ضمن الأسلحة المحرمة دوليا، وكل الأسلحة التي تستعملها الآن إسرائيل بحق المدنيين هي أسلحة محرمة دوليا.
أعلنت مصادر عبرية عن إصابات بين المستوطنين بينهم حالات حرجة ووقوع أضرار كبيرة جراء رشقات صاروخية مكثفة أطلقتها المقاومة الفلسطينية باتجاه مستوطنات غلاف غزة والداخل المحتل. وذكر إعلام الاحتلال سماع أصوات انفجارات وسقوط صواريخ في وسط تل أبيب دون سماع دوي صافرات الإنذار بسبب تعطيلها لعدة دقائق. ورد على استمرار تهجير المدنيين أعلنت كتاب القسام توجيه ضربة صاروخية كبيرة لمدينة عسقلان المحتلة، فيما أكدت سراج القدس إطلاق رشقات تجاه تل أبيب وأسدود وعسقلان ومدن ومستوطنات الغلاف. اعتبر مركز بيت سالم الحقوقي الإسرائيلي قرار وزير الحرب يوآف جالانت بقطع الماء والكهرباء والوقود والمواد التموينية عن قطاع غزة بأنه جريمة حرب كاملة. وقال مركز بيت سالم أنه عندما تعلن إسرائيل قطع الماء عن غزة فهي تعني قطعه عن أكثر من 2 مليون فلسطيني، وكذلك بالنسبة للكهرباء وتأثير ذلك في تشغيل الأجهزة الحيوية والمستشفيات. وحذر من أنه إذا لم يتم الإسراع بإيصال المساعدات الإنسانية والطبية للناس فإن هذا يعد شكلا آخر من القتل والتصفية والعقوبات البربرية التي يفعلها الجانب الإسرائيلي بتصريحات رسمية. هذا وقالت مصادر صحفية أن الهدف من القصف المكثف على قطاع غزة هو القضاء على المقاومة الفلسطينية وتدمير صواريخها، لكن الصواريخ ما زالت تستهدف الأراضي المحتلة وتكبد الاحتلال الخسارة في الأرواح والبنى التحتية. حول هذا الموضوع نستمع إلى مقاله الزميل خضر شاهين الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حديث أصبح الآن تتعالى الأصوات تحديدا وفق التقرير الأمنية بأن الهدف من هذه الضربات المكثفة هو لإحراج فصائل المقاومة وأيضا لإضعاف القدرات الصاروخية، ولكن ما زالت الصواريخ تسقط على المدى البعيد. نحن نتحدث عن قلب الوضع تحديدا الملاحة في المطار أن يتوقف بشكل كبير ومتقطع، وهذه ليست المرة الأولى. أيضا خلال الأيام الماضية كان هناك توقف لنصف ساعة أو ساعة للملاحة وللمطار، ولكن اليوم أن يأتي هناك إعلان واضح من إدارة المطار بن غوريون بأنه توقف الرحلات لعدة ساعات بسبب استهداف القصف. وأيضا أنوه هنا هناك أعداد كبيرة منذ اليوم الأول، وما زالت الهروب للمستوطنين الذين هربوا من غلاف غزة وأيضا من المستوطنات في الجنوب وأيضا من الشمال في تل أبيب وفي الوسط للخروج من الكيان. تقدر الأعداد بأكثر من 800 ألف حتى هذه اللحظة توجهوا إلى المطار للخروج والصفر من كيان الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من عدم استقرار الرحلات. يعني المسافر ينتظر لعدة ساعات طويلة، ولكن أن يذهب إلى المطار هو المأمن الوحيد حتى يكون في ظل تواصل الصواريخ. مدينة عسقلان بأكملها أصبحت مستهدفة بسقوط الصواريخ، كان هناك وقوع لعدة إصابات في عسقلان وصل إلى 12 إصابة بصفوف المستوطنين بين خطيرة ومتوسطة، أيضا على الأضرار الكبيرة للمركبات والشوارع والبنايات التي سقطت عليها الصواريخ. حتى في المطار كان هناك تضرر للبوابة الأولى وفق المصادر الأمنية التي سقطت بالقرب منها من المطار الصواريخ.
أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 3 مواطنين بينهم طفلان وإصابة آخرين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال ومستوطنة في بلدة قصر جنوب نابلس. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال والمستوطنين أطلقوا النار خلال المواجهات على سيارة إسعاف وأصابوا زجاجها بشكل مباشر. واقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال بلدة قصرة وشرعوا فتداءات وأعمال عنف إرهابية واسعة ضد المواطنين وممتلكاتهم، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا الضفة الغربية إلى 26 شهيدا وأكثر من 140 مصابين بجروح مختلفة. أعلنت القناة 13 الصهيونية ارتفاع عدد قتلى الصهاينة بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية منذ بداية عملية طوفان الأقصى إلى 1200 قتيل. وأضافت القناة أن عدد الإصابات بلغت 2400 إصابة بينهم نحو 400 حالتهم حرجة وخطيرة جدا، فضلا عن فقدان أكثر من 2400 حتى الآن. وأوضحت القناة الصهيونية أن العدد مرشح للزيادة في ظل مواصلة الاشتباكات والقصف المتبادل بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال. أعلنت مصادر عبرية أن صفارات الإنذار دوت تقريبا في كل الشمال بسبب اختراق عدد كبير من الطائرات المسيرة. وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي يشتبه باختراق نحو 20 طائرة شراعية منطقة أفيفيم وعلى متنها مقاتلون من لبنان. بدوره ذكر الإعلام العبري أن قوة كوماندوز لبنانية نفذت عملية إنزال شراعي بمستوطنات الشمال وصدرت أوامر بضرورة بقاء السكان بالمناطق الآمنة حتى إشعار آخر، وقالت أن صفارات الإنذار ما زالت مستمرة في الجولان وحيفا وطبرية. وكانت المقاومة اللبنانية أكدت اليوم استهداف موقع عسكري مقابل منطقة الظهيرة مخلفة إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال، وذلك ردا على الاعتداءات الأخيرة. للمزيد بشأن آخر تطورات على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة نتابع مقاله الزميل حسين عز الدين.
أما عن موضوع المسيرات كما تقول، يعني هناك بعض المعلومات غير المؤكدة بأنها تتحدث عن مجموعة من المسيرات دخلت إلى الداخل الفلسطيني، ولكن لم تؤكد المعلومات يعني هذا الجانب من على الأقل من الناحية اللبنانية. أما الإعلام العبري فهو يتحدث بطريقة عن العديد من هذه المسيرات. أيضا قبل قليل دوى انفجار يعني في هذا المركز الذي يشكل حامية إلى منطقة لمطلي، ولم يعني نعرف إذا كان هذا الانفجار هو ناتج عن صاروخ أصاب هذا الموقع أم هناك أيضا تفجير حصل داخل هذا الموقع. يمكن أن نقول بأن المنطقة الآن من الناقورة إلى مزارع شبعة هي تفعل فيها يعني أجهزة الإنذار المبكر لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي يبدو أن هذه يعني الساعات أو هذه المرحلة ستشهد تصعيد في هذه المنطقة، لأننا كل طبعا دقيقة أو دقيقتين يطلق قنابل مضيئة تحاول أن تكشف كل هذه المنطقة، وإن دل هذا يدل على أن ربما يكون هناك أيضا يعني عملية اعتداء إسرائيلية على هذه النقاط التي نتواجد فيها. نحن نتحدث هنا عن إصبع الجليل الذي يتصل مباشرة بمنطقة الجليل الأعلى مرورا بمرجليوت بكفرج العاد بكريات شمونة بمسكاف عام بتلة العباد بالمنارة وأيضا بهذه المستوطنة التي تعد المستوطنة الأضعف في هذه الجغرافيا كونها لا تحاط بأجهزة إسمنتية أو جدار إسمنتي بل أسلكة شائكة مكهربة. يعني يمكن القول بأننا ننتظر خلال هذه الساعات ربما تصعيدا أو تطورا في هذه النقطة تحديدا.
وننتقل إلى لبنان، حيث قال حزب الله اللبناني في بيان أن إرسال حاملة الطائرات الأمريكية للمنطقة لن يخيف أمتنا ولا فصائل المقاومة المستعدة للمواجهة حتى تحقيق النص النهائي والتحرير الكامل. وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي لرفع معنويات الاحتلال وتكشف ضعف الآلة العسكرية الصهيونية، مضيفا أن الدعم الأمريكي لآلة القتل الصهيونية يظهر الجوهر الحقيقي لسياسة واشنطن المساندة للعدوان والإرهاب منذ نشأة هذا الكيان. شيعت دول عربية وأوروبية عدة وقفات احتجاجية تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لأعنف الاعتداءات العسكرية الوحشية من قبل قوات الاحتلال. وخرجت التظاهرات في سوريا والأردن وتونس والمغرب دعما للشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وتأييدا لعملية طوفان الأقصى للمقاومة. كما شهدت تركيا مسيرات مؤيدة لغزة ومناهضة للاحتلال الإسرائيلي، فيما أقيمت فعاليات بالبرازيل وتشيلي وكولومبيا تضامنا مع الشعب الفلسطيني. وفي إيطاليا خرجت مسيرات كبيرة دعما لغزة وتنديدا بجرائم الاحتلال، فيما أعلنت حركة حياة السود مهمة في الولايات المتحدة تضامنها مع فلسطين وغزة. في اليمن أكد الناطق باسم حركة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام أن بلاده لن تظل مكتوفة الأيدي أمام تجاوز خطوط الحمر بشأن الوضع في غزة عسكريا أو إنسانيا. وقال عبد السلام أن التنسيق مستمر مع محور المقاومة لإسناد صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته بكل الوسائل الممكنة في مواجهة العربدة الإسرائيلية المدعومة أمريكيا وغربية. وأضاف أن العدو الصهيوني يتمادى بارتكاب جرائمه وعدوانه الوحشي ضد غزة فارضا حصارا خانقا بمنع الماء والكهرباء والماء والدواء. وكان قائد الحركة السيد الحوثي أعلن يوم أمس استعداد الشعب اليمني تفويج مئات الآلاف للذهاب إلى فلسطين للاشتباك مع الاحتلال. وأخيرا شهدت عدد من الجامعات اليمنية بصنعاء اليوم تنظيم وقفات متعددة مباركة للانتصارات الكبيرة التي تحققها المقاومة الفلسطينية ضمن عملية طوفان الأقصى. ففي جامعة الرازي نظم طلاب وقفة إسناد وتأييد للمقاومة الفلسطينية في عمليات البطولية ضد كيان الاحتلال الغاصب. ختام الحصاد العناوين الرئيسية. إيران تعلن استعدادها لإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وتعتبر ممارسات الكيان الصهيوني جرائم حرب. المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني يدعو العالم للوقوف بوجه التوحش الإسرائيلي. ووزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني إلى 1100 شهيد بينهم 500 امرأة وطفل. شكرا لكم طيب المتابعة وتقبلوا تحيات خالد عبد الله والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج، إذ نواصل وقفتنا وتأملاتنا عند نتاجات السينما الإيرانية في مجال سينما الأطفال واليافعين، لنشير إلى مجموعة أخرى من أفلام الأنيميشن الإيرانية والتي نالت إعجاب الكثيرين. هذا وكعادة البرنامج نتعرف بشيء من التفصيل على أحد النجوم السينمائيين في الفقرة المخصصة، وهي الممثلة مليسا ذاكري، ونواصل الحديث عن تاريخ السينما الإيرانية على صعيد إنتاجها لأفلام الأطفال واليافعين. وفي النهاية سنستمع إلى مقطع من موسيقى فيلم رستم وسهراب، والذي سنتحدث حوله في هذه الحلقة من البرنامج. أيها الأكارم، في زمن تسعى كبريات الشركات المنتجة لأفلام الأنيميشن في العالم أمثال الهوليوود لإنتاج الأفلام بمختلف أشكالها، ولا سيما الأفلام الخارجة عن حدود الأدب والقيم الإنسانية والإسلامية، وتسعى لترويج وتطبيق ثقافات غير أخلاقية كأفلام تحاول تطبيع حالات المثلية وما إلى ذلك من الثقافات الجنسية، تبدو ضرورة مواجهة المحتوى الفاسد بالمحتوى القيمي والمدروس أمرا خطيرا وبالغ الأهمية ومسؤولية كبيرة تلقى على عاتق أصحاب الشأن. ولا شك أن سينما الأطفال واليافعين بحاجة إلى المادة الفكرية والتربوية التي تساهم في تنمية وتربية الأطفال من الناحية الفكرية والثقافية. تتوفر هذه المادة وبكثرة في القصص الجذابة والممتعة التي يمكننا العثور عليها ضمن آثار رائعة من الأعمال الإيرانية، على سبيل المثال بوستان وجلستان للشاعر الإيراني الشهير سعدي، وشخصيات الشاهنامة أي ملحمة الملوك للشاعر الإيراني الكبير فردوسي. يعتقد المهتمون بالسينما الإيرانية أن ما يوجد في التراث الأدبي الإيراني ولا سيما كتاب الشاهنامة يستحق أن تكون مادة دسمة وممتعة وفي الوقت نفسه غنية بالقضايا الجذابة والمطلوبة من الناحية الأخلاقية والتربوية لحاجة المتلقي. وبالرغم من قلة الأعمال السينمائية في إطار الأنيميشن، إلا أن المخرجين يعربون عن أملهم في مستقبل واعد لسينما الأطفال واليافعين، والتفاؤل بدور فعال لسينما الأطفال والناشئين من خلال إدارة واعية وصاحبة القدرة والنفوذ. في هذا الإطار أيها الأكارم، لابد أن نشير إلى فيلم الأنيميشن الإيراني بعنوان رستم وسهراب، والذي استلهم فكرته من إحدى روائع الأساطير الإيرانية التي أوردها الشاعر أبو القاسم الفردوسي في الشاهنامة، وقد قيل بحقها إنها موسوعة تتحدث عن ثقافة الشعب الإيراني وعلمه وفنه وتاريخه القديم. إن البحث والدراسة فيها يحتاجان إلى سنوات عديدة ليبلغ المرء إلى فهم وإدراك عمق الكتاب الكبير. اعتمد سيناريو الفيلم الإيراني رستم وسهراب على الأسطورة التي يعرفها الإيرانيون وهم يتفاعلون معها عند ذكرها لما فيها من عناصر جذابة وأخلاقية وقيمية.
در زمانهای خیلی دور ستمگری خود را پادشاه توران خواند. رویایش به چنگ آوردن تمامی سرزمین ها بود و تنها یک مرد میان او و آرزوهایش قرار داشت. اون کیه؟
یه سردار ایرانی.
سرداری که در موردش بحث میکنی یه مرد معمولی نیست.
بانوی من، به نظرتون ابهت و جذابیت اون مرد خیره کننده نیست؟
چرا؟ اتفاقا داشتم چی؟ ای بی ادب.
أنتج فيلم الأنيميشن الإيراني بعنوان رستم وسهراب عام 2001 من إخراج كيانوش دالواند في مدينة بروجرد التابعة لمحافظة لورستان غرب إيران. وقد شارك في إنتاج هذا الفيلم مركز السينما الوثائقية للتنمية واستوديو آريا لأفلام الأنيميشن. اسم الفيلم رستم وسهراب يعود إلى واحدة من القصص المحزنة التي ترويها الأساطير الإيرانية، فرستم كان أقوى أبطال إيران في الحروب. تزوج في منتصف عمره من إحدى بنات العائلة الحاكمة في توران المعادية لبلاده، وتركها بعد مدة قصيرة، لكنها أنجبت ولدا أسمته سهراب، الذي عاش في توران وتحول بدوره لرجل قوي معروف في بلاده. يسأل سهراب عن هوية أبيه لاحقا ويعرف أنه بطل شجاع من إيران، فتحرك نحوها ليبحث عنه، واعتقد الإيرانيون أنه عدو قادم من أرض توران لمحاربتهم. فحصلت مواجهة بين الأب وابنه دون أن يعرف أحدهما هوية الآخر، فقتل سهراب على يد رستم، ولكن الأخير عرف أنه قتل ابنه بعد فوات الأوان. إلا أن الفيلم، وخلافا لما جاء في ختام الرواية الأصلية في الأسطورة، فلا يقتل سهراب على يد والده رستم.
جسارت این بچه منو یاد جوانیای خودم میندازه.
قوی ترین سردار ایران کیه؟
اون یه مرد معمولی نیست. اون تو قدرت و شهامت بی همتاست. اون یه اسطوره.
اون در قدرت و شهامت بی همتاست.
اون یعنی ایران. و ایران یعنی رستم.
يتطرق فيلم رستم وسهراب إلى شرح هذه الأسطورة من خلال نظرة جديدة. يصور الفيلم مشاهد كثيرة عن المعارك والحروب، وفيها يقتل ويجرح الكثير من الجنود والأمراء. يعتقد النقاد السينمائيون أن مشاهد الفيلم تخلو من المظاهر السلبية المجتمعية، إلا أنها تحتوي على مشاهد الموت وانفصال الطفل عن والدته، مشاهد تؤثر ربما في نفسية الأطفال. يتميز الفيلم بالسهولة في رواية القصة، بحيث يدرك الأطفال وبكل سهولة مقاصد الفيلم، إذ يسعى لإبراز أهمية الوطن والدفاع عنه والقيم والتقاليد. لقد حاول الفيلم تصوير البطل رستم كنموذج إيجابي للمتلقي.
نجوم سينمائية.
اسمحوا لنا أيها الأكارم بالوقفة مع فقرة نجوم سينمائية، لنعود بعدها إليكم ومتابعة الحديث.
ضيفة أضواء لهذه الحلقة هي طاقة شبابية واعدة ما زالت تنتظر فرصتها الأكبر للظهور، لكن خلال الأدوار المعدودة التي أوكلت لها نالت إعجاب المخرجين ومشاهديها. إنها ميليسا ذاكري.
أنا ميليسا ذاكري، ممثلة سينمائية، ولدت عام 1992 ولي من العمر 26 عاما، خريجة جامعة سورة الفنية. بدأ مشواري الفني من هذه الجامعة ومن ثم العمل في مؤسساتها الفنية، وعملت هناك في بعض المشاريع الطلابية، ثم انتقلت للعمل في مؤسسة كارناما للإنتاج الفني، ومنها كانت انطلاقتي في احتراف التمثيل، إذ ظهرت لأول مرة في فيلم الرجل الذي تم حذفه، وبعده مثلت في فيلم زقاق لا اسم له عام 2004، وفي عام 2006 مثلت في فيلم أبا جان، وبينهما مثلت أدوارا صغيرة في فيلم أو فيلمين. لكن ظهوري الذي لفت الأنظار لأول مرة كان في فيلم زقاق لا اسم له، إذ كان لي دور أطول وأكثر تأثيرا. دخلت فريق إنتاج هذا الفيلم من خلال تقديم اختبار للمخرج السيد علي مرداني على دور في الفيلم، فوجدني مناسبة للشخصية، فحظيت باختياري للظهور في هذا الفيلم. طبعا أنا مثلت دور بنت الأسرة ساحل، بنت لها قصة ملموسة جدا وواقعية، لهذا تفاعلت معها وشعرت أنني سأظهر في شخصية سيتفاعل معها الناس وسيرون أدائي. هذا ما كان يزيدني طاقة وتفاعلا مع الشخصية وأحداث الفيلم، خصوصا وأن جميع أحداث الفيلم وأن قصته واقعية ومستوحاة من الواقع الاجتماعي الذي نعيشه، بحيث أنني وبكل سهولة كنت أتصور المشهد وأنا أقرأه. أنا أعتبر هذا الفيلم تجربتي الأولى في مجال احتراف التمثيل السينمائي، وأنا سعيدة جدا بهذه الانطلاقة. في الماضي وعندما كنت أحلم بدخول عالم فن التمثيل، كنت أتمنى أن أعمل إلى جانب فنانين كبار أمثال السيدة كتايون رياحي، السيدة فاطمة معتمد آريا، والسيد خسرو شكيبائي رحمة الله عليه. وقد تحقق بعض حلمي عندما مثلت إلى جانب السيدة فاطمة معتمد آريا في فيلم أبا جان.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، عودة إلى حديثنا عن الفيلم الإيراني رستم وسهراب الذي أنتج ضمن إطار أفلام الأنيميشن أو الرسوم المتحركة. حول الرسالة التربوية التي يسعى إليها الفيلم، لابد أن نقول إن فيلم رستم وسهراب يحمل رسالة كبرى إلى المشاهدين، وهي حب الوطن وتمجيد ثقافة الأبطال في الدفاع عن الوطن وبذل الغالي والنفيس في هذا المجال. يوفر هذا الفيلم الفرصة المناسبة لمزيد من معرفة الأطفال واليافعين حول الثقافة والهوية الإيرانية. بإمكان الفيلم وكما حدث فتح باب الحديث والنقاش بين الأولاد والوالدين حول مختلف القضايا المتعلقة بالوطن والتحديات التي كان يواجهها في الماضي وما زال يواجهها، ليأتي الحديث عن الأبطال المعاصرين في فترة الحرب المفروضة. كما أن الفيلم يدعو مستمعينا الكرام إلى تعرف الأطفال واليافعين على التراث الأدبي الفارسي المتمثل بملحمة الشاهنامة للشاعر الإيراني الكبير فردوسي. ولكن بشكل عام لم يخطر ببال أحد أن يقدم مخرج ما على إنتاج فيلم يتناول أسطورة رستم وسهراب الشهيرة في الثقافة الإيرانية. المخرج كمال دالواند يتحدث عن الدوافع الأولى للانطلاق نحو إنتاج هذا الفيلم.
رستم وسهراب يموري ما
الحقيقة، فإننا كنا نحفظ قصة رستم وسهراب منذ أيام الطفولة، إلى أن التقيت بالسيد محمد آفريدة بعدما عين مديرا للسينما التجريبية، وطرحت له الفكرة فوافق جنابه على المقترح، ونظرا لخلفيتي في العمل السينمائي لحوالي 9 سنوات اعتمد علي. بدأنا بالمشروع عام 2008 وقد أنجزنا العمل باللغة الإنجليزية عام 2011، وبعد عام أنتجنا الفيلم باللغة الفارسية.
وسال 90 نسخة إنجليزية أمادة شد، سال 91 نسخة فارسي.
وعن الخصائص الفنية التي يحملها الفيلم يتحدث إلينا موزع الفيلم السيد علي سرتيبي قائلا:
إن الخصائص الفنية للفيلم تعود إلى قوة الرواية والتي تنبعث من عمق تراثنا الثقافي وتاريخنا القديم، وهي روايات شاهنامة الشهيرة والتي تحظى بنقاط ملفتة وجذابة للغاية، بالإضافة إلى الإقبال الشديد الذي حظي به الفيلم خارج البلاد، وقد حقق الفيلم مبيعات كبيرة. يأتي في المرتبة بعد فيلمي المخرجين سيد مجيدي وسيد فرهادي، حيث نال هذا الفيلم الإعجاب من الناحية الصناعية والتقنية.
لقد أنتج هذا الفيلم في البداية باللغة الإنجليزية، ومن ثم تم دبلجته إلى اللغة الفارسية. حول هذه الملاحظة يقول المخرج كمال دالواند:
بطور معمول نسخة فارسي
طبعا، فإن الفيلم باللغة الفارسية مع الإعلان الإنجليزي كان قابلا للتسويق، ولكن هذا الأمر كان مستحيلا إذا أردنا تسويق الفيلم باللغة الفارسية في مختلف بلدان العالم. لذلك ارتأينا أن ننتج الفيلم باللغة الإنجليزية لا أن تتم دبلجته إلى الإنجليزية.
دوبله بشود.
تم إنتاج هذا العمل الفني ليس في العاصمة طهران، بل في إحدى المحافظات التي ربما لا تصل فيها الإمكانيات كما هي الحال في طهران. عن هذه النقطة أشار المخرج دالواند قائلا:
اتفاقا دوري از مركز برای یه مجموعه مثل آریا انیمیشن.
بالمناسبة فإن الابتعاد عن مركز الإنتاج السينمائي في البلاد وتحديدا في مدينة بروجيرد حمل لنا الكثير من المتاعب، منها عدم وجود القوى المتخصصة، وعليه كان يجب القيام بتدريب العناصر الجديدة أو العمل مع الحرفيين في هذا المجال عن طريق الأجواء الافتراضية، وهو أمر لا يخلو من إشكاليات عديدة في الإدارة والإشراف، ولذا فكان أفضل طريق هو القيام بتدريب الكوادر الجديدة. هذا من الناحية السلبية، وهناك نقاط إيجابية كثيرة، منها التنفس في أجواء نظيفة وسهولة الوصول إلى محل العمل بعد المشي لعشر دقائق.
همين كتويا حواي باكي تنفس، همين كصبح كي ميخوان بريم سركار 10 دقیقه پیاده روی میکنیم و به محل کارمون میرسیم.
باید بگم که حقه شما شرم‌آوره. با کشتن اون خودتونو به مرگ نزدیک تر کردین. مرزاد فقط یه سردار نیست، اون پسر منه.
الفيلم الإيراني رستم وسهراب قبل العرض داخل إيران تم عرضه في الخارج، فقد تم عرضه في نحو 50 دارا سينمائية في روسيا وفي دوري السينما في البلدان المطلة على الخليج الفارسي. مما يذكر أن الفيلم يبدأ بمشهد يصور الخليج الفارسي، أي أن الكاميرا تبدأ بتصوير مياه الخليج الفارسي إلى أن تنتقل إلى خريطة إيران. أفلام الأنيميشن عادة تنتج للأطفال، ولكن هذا الفيلم يختلف. موزع الفيلم علي سرتيبي يعتقد أن الفيلم يخاطب جميع الشرائح العمرية، مضيفا أن الفيلم يعد فيلم أفراد الأسرة. وبحسب مخرج الفيلم فإن أفلام الأنيميشن التي أنتجت خلال العقد الأخير لا تلقى اهتمام الأطفال فحسب، بل إن الأسرة بكامل أفرادها يتابعون أفلام الكرتون بكل شغف.
من تاريخ السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام، أهلا بكم. لا شك أن إنتاج أفلام الأنيميشن حاله حال سائر الفروع الفنية في إيران، شهد نموا وتطورا فيما بعد انتصار الثورة الإسلامية، ولاسيما بعد انتهاء فترة الحرب المفروضة. تنقسم الإنتاجات الفنية في هذا الإطار إلى أربعة أقسام: أفلام الأنيميشن التلفزيونية القصيرة والطويلة والمسلسل، الأعمال المشاركة في المهرجانات السينمائية، الإعلانات والدعايات، الأعمال المنتجة السينمائية. لقد ساهم حضور الحاسوب بدور فعال في مجال إنتاج أفلام الأنيميشن، لتنشط مجموعات صغيرة وكبيرة في مجال إنتاج أفلام الأنيميشن، وهي إنتاجات ما زالت متواصلة على قدم وساق. لقد شهدت السينما الإيرانية بزوغ نجوم كبار في مجال إنتاج أفلام الأنيميشن، نذكر بعضا منها: جعفر تجارتشي الذي كان عقيدا في القوات الهوائية، هو أول من قام بتجربة السينما وتصوير فيلم الأنيميشن ذي فريم واحد، وقدم أول عمل له في إطار فيلم أسود وأبيض. إسفنديار أحمدية وهو من مواليد 1928، لقد تعلم فن الرسم خلال سنتين على يد الأستاذ علي أصغر بوتجر، وفي عام 1947 التحق بمدرسة كمال الملك الفنية، وواصل تعلمه لفن الرسم على تلامذة الأستاذ الشهير الإيراني كمال الملك مثل إسماعيل آشتياني، محمود أولياء
وحسن شيخ، وهذا الأمر أدى به إلى أن يسير في طريق كمال الملك وأن تحمل أعماله نكهة وبصمة مدرسة الأستاذ كمال الملك. في عام 1957 قام إسفنديار أحمدية برسم فيلمي الملا نصر الدين والقمر الصناعي، ولكن لا تمتد مدة الفيلم أكثر من دقيقتين، إلا أنه ومن خلال هذين الفيلمين سجل نفسه كمؤسس لأفلام الأنيميشن أي الرسوم المتحركة في إيران.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نعود إلى حديثنا حول فيلم الأنيميشن الإيراني رستم وسهراب، والذي تم تقييمه من قبل عدد من النقاد السينمائيين، وهو المطلوب جدا لكي يمهد الطريق أمام الأعمال القادمة ولتستفيد من التجارب التي قدمتها أعمال مثل فيلم رستم وسهراب. إن هذا الفيلم أيها الأكارم يعد محاولة جريئة أمام سائر الأعمال وأفلام الأنيميشن الطويلة والمسلسلات التلفزيونية التي استطاعت أن تحافظ على الأصالة الوطنية والهوية الإيرانية. فيلم رستم وسهراب، وبتعبير بعض النقاد السينمائيين، عبارة عن بارقة أمل لتخليص الأطفال واليافعين اليوم من السيل الهادر من الإنتاجات السينمائية الغربية والألعاب الإلكترونية التي أغرقتهم في توجهاتها المقصودة وأهدافها الشريرة. ولذلك فإن إنتاج مثل هذا العمل الفني وبهذا المستوى من النجاح والجودة يدعونا إلى إعادة النظر في قدرات شبابنا الطموحين وتوفير المزيد من الإمكانيات لهم ليعيدوا البلاد إلى الآثار الفخمة والأصيلة وإعادة الهوية المفقودة إلى الطفولة البريئة التي تبحث اليوم عن هويتها الأصيلة في خضم الأعمال والإنتاجات السينمائية التي تغزونا من الغرب وأعداء قيمنا وتراثنا.
أنغام سينمائية.
في هذه الفقرة من البرنامج مستمعينا مستمعاتنا، ندعوكم للاستماع إلى موسيقى الفيلم السينمائي الإيراني الذي تعرفنا عليه خلال هذه الحلقة من البرنامج فيلم الأنيميشن رستم وسهراب، وهو من أعمال تولت إليزائيب وأكاديمية موتزارت الموسيقية. نستمع معا إلى موسيقى هذا الفيلم. أيها الأكارم، إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من هذا البرنامج. نتمنى لكم كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد وتقديم أمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران. في هذه اللحظة أيها الأكارم نستمع وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية